بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحديث 11 بعد 100 عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. من طبع الإنسان النسيان، ولذلك قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. يا سبحان الله، يعني ربنا عز وجل سمع دعائك فأجاب دعائك، عشان لما ربنا يدعوك برضك انت ايه تستجيب دعاء ربنا. فانت لما لقيت ربنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث. النسيان، فالرفع وعدم المؤاخذة يعني مفيش عقوبة، مفيش عقوبة. وهذا يعرض الإنسان، إنسان من طبعه مثلا إن هو بيصلي الظهر في الشغل، يوم من الأيام خرج بدري شوية من الشغل وبدأت الأمور تمشي حياته، لأن كل واحد في الحياة عامل بالضبط زي ليه؟ زي اللي شادد عربية وبيجري به، حياة سريعة وشديدة ومتلحقة. وصلى العصر، وصلى المغرب، وصلى العشاء، وصلى الفجر، وهو قاعد بيقول أذكار الصباح. ودي برضك حاجة جميلة جدا ما شاء الله، إن الإخوة في المعتكف لا سيما الشباب الصغير يضربون المثل الأعلى في الالتزام بأذكار الصباح والمساء. يا أحباب، تشوفوا الأولاد الصغيرين في هذا المعتكف بعد صلاة الفجر قاعدين في أماكنهم، لا يجروا ولا يتكلموا ولا يضربوا بعض ولا يعملوا أصوات. أيوة نعم يا حاج رضا. وقبل صلاة المغرب، سبحان الله، حتى لو تهز الولد مرشاد يتحرك مكان. لماذا؟ لأنه يقول أذكار الصباح أو أذكار المساء. فالشاهد ان صاحبنا بيقول اذكار الصباح لانه شاف العيال الصغيرين قاعدين بوقار وادب واحترام بيقولوا الاذكار، فهو كان عاوز يمشي فقعد زيهم بيقولوا الاذكار. وهو قال بيقول الاذكار، افتكر ان هو امبارح ما صلاش الظهر، يعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ يقوم ويصلي الظهر، يقوم ويصلي الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى لو صلى الظهر في هذا الوقت يبقى كأنه صلى الصلاة في أول وقتها، كأنه صلى الصلاة في أول وقتها. وطبعا يستدل بذلك إن الترتيب ليس فرضا، لأن لو قلنا الترتيب فرض يلزمه أن يصلي الظهر ويجي بعدها العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء وبعدين بعدها الإيه؟ الصبح، هذا الأمر فيه مشقة شديدة جدا. الحديث 12 عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. المدينة كل يعني بطن من البطون في طرف من أطراف المدينة، وهناك مسجد في هذا المكان يصلي فيه العجزة والنساء وأصحاب الأحوال. فمعاذ بن جبل كان يترك هذا المكان اللي فيه القبيلة بتاعته ويذهب للصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى مسجد قومه في صلاة العشاء فيصلي بهم صلاة العشاء. فالصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ صلاة نفل، ولذلك سدل أهل العلم على جواز صلاة المفترض بالمتنفل، المفترض بالمتنفل بهذا الحديث. هل يجوز صلاة المتنفل بالمفترض؟ كثير من أهل العلم أجازوا هذه المسألة، يعني يجوز صلاة المفترض بالمتنفل وهذا بهذا، وسدلوا بهذا الرجل الذي كان قائما يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من أحد يتصدق على أخيه فيصلي معه؟ فالرجل صلى جماعة والراجل التاني بيصلي الصلاة الفريضة، فهو هيروح يصلي معاه عشان يديله ثواب الايه؟ الجماعة. طب هو لما هيصلي الصلاة رقم 2 دي يا بالنسبة له ايه؟ نفل. صلاها وراء مين؟ وراء من صلى الفريضة. يبقى احنا عندنا مرة مفترض متنفل صلى وراء مفترض، ومرة مفترض صلى وراء متنفل. فالمسألة واسعة بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل المقصود إن الإنسان يحقق هذا الحديث بلفظه، أم إن المقصود النظر في حكمة النص؟ يعني الناس قديما كانوا ربما صلوا في الثوب الواحد كالإزار، فإذا صلى في الإزار إيه اللي حصل؟ النص الفؤادي ده كله بيبقى مكشوف، فهذا منهي عنه. وربما صلى في الثوب الواحد زي القميص بتاعنا وكانت قمصهم قصيرة، فإذا سجد أو نحو من ذلك ربما ظهرت عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد. ليه؟ حتى لا يحدث ذلك. فهل المقصود أن الإنسان إذا صلى في الإزار ما يخليش الجزء الفوقاني عريان، ولكن يجعل شيء على عاتقه، العاتق ما بين المنكب والرقبة، المنكب اللي هو ما بين العضد والكتف اللي هو الجزء ده، يبقى ما بين المنكب والرقبة يسمى ايه؟ العاتق. أنا أميل إلى أن المقصود هو الحكمة. إيه الحكمة؟ أن الإنسان لابد أن يلبس للصلاة اللباس التي تليق بهذه الصلاة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا طبعا يعني المقصود بالزينة هنا أي اللباس المناسب للصلاة، لأنك تلاقي ربك سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يذهب لملاقاة الله لابد أن يلبس ثيابا تليق بملاقاة الله عز وجل. ينفع معلش تروح تقابل رئيس الجمهورية لابس فانلة حمالات؟ ينفع؟ الله، إذا كنت أنت ما ترضاش تقابل رئيس الجمهورية بفانلة حمالات، تروح تقابل ربنا ولابس فانلة حمالات، ينفع؟ ما ينفعش، ده ما ينفعش. بل ينبغي أن أنت تتأدب مع الله عز وجل لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا عز وجل ينظر إليك. وينصب ربنا تبارك وتعالى نظره إليك ما لم تلتفت. يعني أنت بتصلي ربنا بيبص لك وأنت بتصلي، ربنا يبص تلاقيك لابس سواريه، ينفع؟ ولا تلبس ملابس محترمة وترطب فمك بالسواك ولو استطعت أن تمس طيبا لا بأس. والمرأة إذا كانت في بيتها تفعل ذلك، المرأة تلبس الملابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصلي بغير درع وخمار. يعني المرأة لما تيجي تصلي تصلي بالثوب السابغ، بالثوب السابغ، ولو أرادت أن تمس طيبا أهبتها، لا بأس في ذلك الأمر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذا لا يجوز أن الإنسان يعني يصلي وعاتقه مكشوف، أو أن يصلي بهيئة رثة وغير مناسبة ولا تليق بجلال الله عز وجل. وهذه المسألة فيها أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يحب أن يظهر من العاتق شيء عند الصلاة. يبقى حاول أن أنت يعني تلبس ملابس محترمة عند الصلاة. اليومين دول بعض الشباب ربنا يهديهم يا رب يوم جايين بالكط ويروح يصلي. إيه؟ شوف قلة الأدب، ما عادش في نكزو. يعني أيام زمان كنا نقول: هل ينفع أن حد يمشي ولابس حركات؟ الناس قلت: لا ينفعش. كان ناس رجالة كان عندهم ذوق ونبل. دلوقتي ماشي ومهبب نفسه، لابس حاجات أبيحة جدا ولابس شرطه، حاجات سبحان الملك. إن الذين رجعون. الحديث 14 بعد 100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. كده الخبر انتهى. وفي قصة بقى: وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، قربوها إلى بعض أصحاب كان معه. فلما رآه كره أكلها، فقال صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر، قدر الوعاء الذي يطهر فيه الطعام، فيه خضرات. الخضرات اللي هو النبات الأخضر أو العشب الأخضر، ويحمل هذه الخضرات على أنها خضرات إيه؟ ثوم وبصل، يبقى ثوم وبصل أخضر يعني ني. فوجد لها ريحا، شمها النبي صلى الله عليه وسلم اتلا لها ريح، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحاب كان معه، يعني قال ممكن الناس يأكلوا منها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها. وهذا يدل على أن النهي في مسألة أكل الثوم والبصل ليس محمولا على التحريم وإنما على الكراهة، لأنه لو كان على التحريم ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يأكل منها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأكل هو منها في قوله كل، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل أذن له. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الصلاة فيستحب له أن يرطب فاه. افترضنا أكل ثوم أو بصل، ممكن يستعمل المعجون، ممكن يأكل أي حاجة تزيل هذه الرائحة الكريهة. ليه أيضا؟ لماذا قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصار الذاهب إلى المسجد يكره له أن يأكل ثوم البصل؟ ليه؟ إيه العلة؟ الحديث الآتي عن جابر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراثة أو الكراثة بالثاء فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث. الكراث اللي هو عندنا الكرات بالتاء، واللهجة يعني أكثر من 80% من اللهجة المصرية أصولها عربية فصحى، ولكن حصل هناك تغييرات صوتية لبعض الأصوات. يعني مثلا الثوم احنا بنقول ايه؟ توم، بنقول توم، يبقى قلبنا الثاء ماذا؟ تاء. لما ثعلب نقول ايه؟ تعلب. عثمان نقول ايه؟ عثمان. يبقى عندنا التاء في كثير من الأسماء اصلها ايه؟ اصلها ثاء. فالكراث ما تقولش دي كلمة جديدة أول مرة أسمع الكراث دي، هي الكرات، الكرات اللي أنت عارفه، سواء الكرات اللي هو الرفيع أو الكرات اللي إيه؟ التخين، عارفين الاثنين دول سواء الرفيع أو التخين. طيب أيوة أنا عاوز كده الابتسامة من غير. طيب فلا يقربن مسجدنا، اللي يأكل التوم أو البصل أو الكرات ماشي عشان نبقى واضحين، فلا يقربن مسجدا. لماذا؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهناك آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك إذا كان مطهوا، ويمكن أن يقاس على ذلك كل ما ينتن فم الإنسان كهؤلاء الذين يشربون السجائر مثلا، ربنا يهديهم، قولوا أمين. فالذين يشربون السجائر أو الذين يشربون الشيشة هي نفس الحكم بتاع إيه؟ بتاع الثوم والبصل في اقتراب المسجد ونحو من ذلك. فليه؟ لأن فصلنا قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنحاول أن نرطب أفواهنا وأن نستعمل السواك، لأن الحديث ورد فيه أنه مطهرة للفم مرضاة للرب. مرضاة للرب لأنك تناجي ربك، فإذا كانت رائحة الفم طيبة فإن هذا أفضل عند مناجاة الله عز وجل. ولذلك بعض الشافعية قالوا لا يجوز استعمال السواك بعد الزوال، ليه؟ لأن هذا الوقت يبدأ الفم رائحته تتغير. ولكن هذا مردود عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز استعمال السواك في كل الصلوات، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. فهذا قول ضعيف، بس أنا عاوز أقول لكم شوفوا حتى الفقهاء يعني استدلوا بإيه عليه. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يمسكنا وأن يجعلنا من الذين إذا تعلموا شيئا طبقوه واستجابوا له. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بمجلس اليوم.